بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم 19 من شهر رجب لعام 1434 من الهجرة، الموافق 29 من شهر مايو لعام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح ابن أبي العز على عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى آمين. وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون. ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائل على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، كنا نتكلم على قول الشارح رحمه الله تعالى تعليقا على قول الماتن: ونرجو للمحسنين من المؤمنين. وأخذنا قسطا في الكلام على هذه العبادة العظيمة، وهي عبادة الرجاء. الرجاء والخوف وهما بمكان عظيم جدا في العبادات. وذكر أهل العلم أن أركان العبادة 3: المحبة والرجاء والخوف. وذكرنا ما تيسر في ذلك، ووقفنا عند قول الشارح بعدما قال: وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني. وعرفنا الفرق بين الرجاء والأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر. فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وأكملنا الكلام الذي ذكره هنا من مكانه من كتاب الجواب الكافي. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك لا ترجى له المغفرة، لأن الله نفى عنه المغفرة وما سواه من الذنوب في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. هنا أتى بهذه الآية الكريمة وعلق عليها ليبين أن ما ذكره من موضوع الرجاء لا يدخل فيه المشرك الذي يموت على الشرك، لا يرجى له النجاة مطلقا طالما مات على الشرك، لا يدخل في موضوعنا في باب الرجاء، لأن الله قال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. قال ابن القيم: فطوى سبحانه بساط الرجاء إلا عن هؤلاء، فأول شيء في هذه الثلاثة الذين آمنوا. فالمشرك ليس من المؤمنين، فلا يرجى له النجاة من النار ويدخل الجنة مطلقا إذا مات على الشرك. ثم قال: وما سواه من الذنوب في مشيئة الله. وهذا في رد على الوعيدية، رد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، من الخوارج والمعتزلة الذين يحبطون الحسنات بالسيئات الكبائر، وأهل السنة يقولون بالعكس كما قال الله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات. المعتزلة قالوا: لا، السيئات تحبط الحسنات. وهذا سيأتي إن شاء الله مزيد من تفصيله في موضوع الكبائر. ثم نقل أيضا بعد ذلك نقلا آخر من مدارج السالكين، الجزء الأول صفحة 242، قال: وفي معجم الطبراني عند الله يوم القيامة 3 دواوين. وهذا الحديث ذكر المخرجون أنه لا يوجد في معجم الطبراني، وإنما هو في مسند أحمد، ورواه أيضا غيره، فهو في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث ضعيف. يقول: عند الله جل وعلا يوم القيامة 3 دواوين: ديوان لا يغفر الله منه شيئا، وهو الشرك بالله لأنه لا رجاء لصاحبه. ثم قرأ: إن الله لا يغفر يشرك به. وديوان لا يطرق الله منه شيئا، وهو مظالم العباد بعضهم بعضا، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة أو المشاححة. فكما جاء في الحديث: أتدرون من المفلس؟ المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. وكل إنسان في الآخرة يكون في أمس الحاجة لحسنة واحدة، لأن إنما هو الميزان له كفتان، الميزان له كفتان، فقد ترجح الحسنات بحسنة واحدة، وقد ترجح السيئات بسيئة واحدة. لذلك الأمر خطير، الأمر خطير جدا: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف أي شيء ولو كان صغيرا جدا، فإنك لا تدري ربما تكون النجاة في هذا المعروف، حتى إماطة الأذى عن الطريق. هذه الحسنة قد تحتاج إليها أكثر ما تكون احتياجا لحسنة. فمظالم العباد الأمر فيها خطير، لأن كل إنسان سيحرص على أي شيء من الحسنات سيأخذها من خصمه، ولا يترك شيئا حتى لأبيه ولا لأمه ولا لزوجته ولا لأخيه ولا لغيرهم بطريق الأولى. وديوان لا يعبأ الله به شيئا، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. هذا حق الله جل وعلا. قال ابن القيم بعد ذلك: ومعلوم أن هذا الديوان، أن الكلام الذي سأقوله الآن نحتاج إليه، لأن المؤلف انتقل إلى مسألة الكبائر والصغائر بدون مناسبة، يعني المؤلف انتقل بدون مناسبة، فالمناسبة موجودة في كلام ابن القيم والمؤلف اختصرها. فقال ابن القيم: ومعلوم أن هذا الديوان مشتمل على الكبائر والصغائر، اللي هو ما يكون بين العبد في ظلم العبد نفسه وبينه وبين ربه. معلوم أن هذا الديوان مشتمل على الكبائر والصغائر، ولكن مستحقه أكرم الأكرمين، وما يعفو عنه من حقه ويهبه أضعاف أضعاف ما يستوفيه. فأمره أسهل من الديوان الذي لا يترك منه شيئا لعدله وإيصال كل حق إلى صاحبه لمظالم العباد. هذا منتهى كلام ابن القيم في هذه الجزئية. ثم انتقل إلى المبحث الآخر الذي يتعلق بهذا، يقول: وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ: وأهل الكبائر من أمة محمد عليه السلام في النار لا يخلدون. يعني هنا أتى بهذه الجملة وأحال على ما سيأتي في موضوع الكبائر والصغائر. ونحن أيضا سنشير إشارة يسيرة لهذه المسألة، لكن سيأتي إن شاء الله الكلام فيها مفصلا في مبحث سيكون في الكلام على آراء العلماء في الكبيرة وما هي الكبيرة، وهذا كله كما قلت أيضا منقول من ابن القيم في المدارج موجود في الجزء الأول صفحة 327. اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر. نذكر بيتين ذكرهما ابن عبد القوي في منظومة الآداب، يعني يلخص فيهما تعريف الكبيرة عند أهل العلم، تعريف الكبيرة عند أهل العلم. وأيضا ذكرهما السفاريني في كتابه غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب. قال ابن عبد القوي في منظومته في بيتين يقول في تعريف الكبيرة: فما كان فيه حد في الدنا أو توعد، فما كان فيه حد في الدنا يعني في الدنيا. سأقرأ البيتين ثم أعود لشرحهما. فما كان فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد. وزاد حفيد المجد أو جا وعيده، زاد حفيد المجد اللي هو ابن تيمية، وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعدي. مرة ثانية ثم نشرح هذين البيتين. فما كان فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد. وزاد حفيد المجد أو جا وعيده، جا يعني جاء، جا وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعدي. يقول في هذه الأبيات الذي الكبيرة هي ما جاء فيه حد في الدنيا ذكر فيه توعد عليه بحد في الدنيا كحد السارق أو الزاني أو الشارب أو القاذف، هذا من الكبائر لأنه توعد عليه بحد وترتب عليه حد في الدنيا. أو توعد بأخرى يعني ذكر فيه وعيد في الآخرة، ذكر فيه وعيد في الآخرة كوعيد من أكل مال اليتيم ووعيد من شرب في أنية الذهب والفضة أنه يجرجر في بطنه نار جهنم، ووعيد من انتحر وقتل نفسه بشيء فهو يفعل به في النار مثل ما فعل بنفسه. فسم كبرى يعني سمه كبيرة على نص أحمد. ثم قال: وزاد حفيد المجد يعني ابن تيمية أو جاء وعيده يعني جاء وعيد بنفي لإيمان. ما الأشياء التي ورد فيها نص بنفي إيمان شخص ليس منا من فعل كذا، من غشنا فليس منا، ليس منا من ضرب الخدود أو لطم الخدود وشق الجيوب، ليس منا. ولعن لمبعدي، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، كل هذا من الكبائر. هكذا نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ذكر تعريف كبيرة موجود كلامه في الفتاوى في المجلد 11 صفحة 658، قال: الكبائر هي ما فيها حد في الدنيا أو في الآخرة. أول هذا أول شيء، الكبائر هي ما فيها حد في الدنيا أو في الآخرة، يعني يقصد وعيد، كالزنا والسرقة والقذف التي فيها حدود في الدنيا. ثم قال شيخ الإسلام: وكالذنوب التي فيها حدود في الآخرة، وهي الوعيد الخاص. قيل الذنب أو عفوا مثل الذنب الذي فيه غضب الله، يعني ما توعد عليه بغضب، أو لعنته، لعن الله من فعل كذا، أو جهنم يعني وعيد بالنار، أو منع الجنة. ثم ذكر أمثلة، قال: كالسحر واليمين الغموس. طبعا السحر كما تعلمون في خلاف هل هو من الكفر أو دون ذلك، على تفصيل ذكرناه كثيرا. اليمين الغموس الكاذبة التي تغمس صاحبها في النار. الفرار من الزحف، ورد في نص أنه من الكبائر أيضا. عقوق الوالدين، شهادة الزور، وشرب الخمر ونحو هذا، وهكذا ونحو هذا هكذا هكذا روي عن ابن عباس وابن عيينة وأحمد وغيرهم من العلماء. ونحو هذا، يقول هكذا روي عن ابن عباس وابن عيينة سفيان وأحمد بن حنبل وغيرهم من العلماء. إذن هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف الكبيرة. العز بن عبد السلام في قواعده قال: ضبط بعض العلماء الكبائر بأنها كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن فهو من الكبائر. هذه ثلاث كلمات: كل ذنب قرن به وعيد أو حد يعني في الدنيا، أو لعن يعني لعن صاحبه، فهو من الكبائر. كما قلت، هذا المبحث سيأتي إن شاء الله مفصلا بعد ذلك في عدد الكبائر وكلام العلماء في الكبائر إلى غير ذلك. ثم قال: ولكن ثم يعني هناك أمر ينبغي التفطن له. من هنا أيضا نقل من المدارج الجزء الأول صفحة 246 من عند قوله: أمر ينبغي التفطن له. يعني هنا أمر ينبغي أن يلفت نظرك إليه، وهو أمر فعلا خطير جدا في غاية الخطورة، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر. الكبيرة قد يفعل إنسان كبيرة لكن يصاحبه مع ذلك خوف وحياء وجل، لكن واحد يقول إذا صاحبه كل ذلك، ما الذي دعاه لفعل الكبيرة؟ غلبته شهوته، كثرة الدواعي إليها، أو شدة الدواعي إليها، غلبته الدواعي إليها، كثرة أسباب الدواعي إلى هذه الكبيرة فوقع فيها، مع وجود الخوف والحياء عنده واستعظام ذلك الأمر. يقول أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، مثل ما جاء في حديث ماعز عندما حصل منه ما حصل من إتيان أمه الزنا بها، ثم جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: طهرني طهرني. فهو يعترف أنه حصل عليه من الأوساخ والقذرات ما يحتاج إلى التطهير، ومثل ما حصل من الصحابي ابن صخر البياضي الذي وقع على امرأتي في نهار رمضان وقال يا رسول الله احترقت. قال ماذا صنعت؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. ثم أمره بالكفارة فلم يكن عنده شيء فقال اجلس، ثم قال أين المحترق؟ والحديث في الصحيح. فهو يعترف ويقول احترقت، لأن هذا الذنب يعرف أنه مدعاه لأن يحرق في النار بسبب هذا الذنب الذي ارتكبه، وهو الوقوع أو الجماع في نهار رمضان. هذا مثال لكلام الشارح أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام ما يلحقها بالصغائر، يعني فيه الإثم، لكن يبقى الحكم على الشخص، يبقى الحكم على الشخص كما بقي على ماعز وكما بقي على المحترق، يبقى الحكم على الشخص. قال يبقى الحكم إن وجد حكم، ولهناك بعض الكبائر مثلا كالكذب مثلا أو أكل الربا، أكل مال اليتيم، ليس هناك في الدنيا حد عليه أو فدية معينة يخرجها من فعل ذلك. لذلك نقول يبقى الحكم إن وجد إن كان هناك حكم على تلك الفعلة، وإلا كمثل الكذاب ومثل المرابي ونحو ذلك فعليه التوبة على مسائل التفصيل في التوبة. والمرابي كما تعرفون له أصل ماله فقط ويتخلى عما اكتسبه فيما زاد عن ذلك. ثم قال وقد يقترن بالصغيرة، يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. هذه نقطة جميلة جدا، أن الإنسان قد يأتي صغيرة لكنه يستهين بهذه الصغيرة، يستهين بها، يعني يشرب سيجارة مثلا، يقول الله هو الله جل وعلا سيدخلني النار على سيجارة تدخلني النار، نظرة لامرأة تدخلني النار. لا يعرف هذا المسكين أن معظم النيران من مستصغر الشرر، ممكن بعود ثقاب عود كبريت تحرق قرية كاملة، وأن الجبال من الحصى، الجبال من الحصى، حصى ما حصى ما حصى ما حصى ما حصى يكون جبلا. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. عندما يمشي إنسان في أرض فيها شوك هل يمشي كذا يدوس فيها؟ لا، يبد ينظر تحت قدمه، إذا وجد شوكا يرفع رجله وإلا يضع رجله. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن كبيرة إن الجبال من الحصى. قد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، مثل من مثلا يحلق اللحية مرة ويعجبه شكله بعد ذلك يحلقها كل يوم، خلاص هذا فقد الحياء ومن الله جل وعلا وعنده لا مبالاة، ويصبح هذا الذنب بالإصرار عليه من الكبائر، لأن الصغيرة مع الإصرار يلحقها الإصرار بالكبيرة. زي قال العلماء لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع الإصرار، هذه قاعدة تأتينا إن شاء الله جل وعلا، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. هذا بحث مهم جدا، بعض الناس ما ينتبه له. أقول لك هذا أمر يسير جدا صغير، هدخل النار من أجل هذا. ثم قال الشارح: وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، ما يقوم بالقلب من الخوف والتعظيم والوجل والخشية. وذكرنا معاني هذه العبارات في الدرس الماضي بالتفصيل. قال: وهو قدر زائد على مجرد الفعل. الفعل شيء، وما يقوم بالقلب مما يضاف إلى الفعل شيء آخر على ما ذكرنا. والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره، من نفسه يعني من غيره. انتهى من المدارج. ثم قال أيضا نقلا من مدرسة الكين: وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم، عبارة ابن القيم، يعفى للمحب، وقد يعفى للمحب، هنا يقول يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره. هذه عبارة جميلة وتنبه الإنسان أنه لا يغتر، لا يغتر. ابن القيم ذكر مثالا جميلا سنأخذه من نفس الكتاب من المدارج، ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية مثال جميل في هذه المسألة، أنه قد يعفى لصاحب الإحسان أو يعفى للمحب أو المحبوب ما لا يعفى لغيره. فلا يغتر الإنسان بأن غيره صنع كذا، ليس عندك من الرصيد ما يستدعي أن يعفو عنك من أسأت إليه كما عفى عن فلان أو علان. فقد يكون عند الشخص الآخر من الرصيد ما يستدعي ويستجلب العفو عنه. ينقل هذا الكلام كما قلت من المدارج صفحة 246، ويضرب مثالا جميلا. يقول ابن القيم: وأيضا فإنه يعفى للمحب وللصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، ويسامح بما لا يسامح به غيره. قد تكون أنت مدرسا في مدرسة منتظم غاية الانتظام، تجتهد في درسك داخل الفصل، تصحح الواجبات وتعطي كل طالب حقه، وتعطي اختبارات فعلا متقنة معبرة عن مستوى الطالب، تقف في الصباح في السهول الصباحي في موعد إلى غير ذلك. ثم يحصل لك ظرف من الظروف يستدعي أن تتأخر كل يوم مثلا نصف ساعة لمدة أسبوع كامل، وأنت لا تستطيع أن تصنع شيئا في هذا الظرف، والمدير يعرف منك أنك إنسان في كل الصفات السابقة، فيسامحك ويوقف مدرسا مكانك إلى أن تأتي. قد ينظر إليك بعض الناس يقول: هذا المدير متساهل، صنع فلان كذا وكذا وسامحه، لا مانع إذا كان عندي أشغال أن أفعل ذلك. ويكون هذا الشخص ليس عنده من الرصيد ما يسمح له بأن يسامح، فيتأخر فينزل عليه العقوبة في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث. ابن القيم يقول: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: انظر إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه، انظر إلى موسى رمى الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه بيده فكسرها. موسى ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، هذا شيء عظيم جدا. ألقى الألواح التي فيها كلام الله جل وعلا، فيها التوراة، وذهب إلى نبي من الأنبياء يجره من لحيته. قال: وجر بلحية نبي مثله وهو هارون، ولطم عين ملك الموت، عفوا ملك الموت، ففقأها. عندما جاءه ملك الموت، والحديث الصحيح يريد أن يقبض روحه، فلم يكن موسى يدري أن هذا ملك الموت. ثم بعد ذلك رجع ربه جل وعلا وخيره بأن يضع يده على ظهر كرش فيعيش من السنين بمقدار ما وضع يده عليه من الشعر، فقال وبعد ذلك سيموت. فقال موسى فالآن، وقبل ذلك كان فقأ عين ملك الموت. هذا شيء عظيم جدا. وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد صلى الله عليه وسلم ورفعه عليه. الموجود في حديث الإسراء الذي في الصحيح أنه بكى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعده ويدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل الجنة من أمة موسى عليه السلام. نعرف أنه بكى من أجل ذلك. يقول بعد ذلك وربه تعالى يحتمل له ذلك، يحتمل له ذلك كله ويحبه ويكرمه. ثم قال كلمة المحقق يعلق عليها، يقول ويدلله. الشيخ حمد الفقي رحمه الله عليه يتعقب ابن القيم في مثل هذه الكلمات، يقول هذه كلمة سبق بها اللسان والقلم ولكل جواد كبوة، وكان الأولى أن يقول يتجاوز، يعني يتجاوز عنه أو نحوه. وهذا عجيب ممن لقي أشد ألوان الأذى، يقصد ابن تيمية، في الدفاع عن أسماء الله تعالى. أنا كتبت هنا علقت عليه، قلت هذا ليس من الأسماء بل هو فعل على سبيل الإخبار لا إشكال فيه، هذا ليس داخلا في الأسماء ولم يسمي الله جل وعلا باسم المدلل أو نحو ذلك. لكن عموما الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه أحيانا يشتد في بعض التعليقات، وأحيانا تعليقاته تكون في غاية الجودة. ثم قال لأنه قام، يعني احتمل من موسى ذلك لأنه قام لله تلك المقامات العظيمة في مقابلة أعدى عدو له وهو فرعون. يا موسى عليه السلام قام تلك المقامات العظيمة أمام فرعون وهو أعدى عدو، ولم يقولون لم ترى الأرض مثل فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري إلى آخره. في مقابلة أعدى عدو له وصدع بأمره، صدع بأمره ولم يخف، وذهب إليه مع الخطورة الكبيرة التي كانت متوقعة في أثناء مقابلته لفرعون. قال وعالج أمتي القبط وبني إسرائيل أشد المعالجة. أمتي القبط اللي هم كانوا في مصر، أهل مصر الأصليون هم الأقباط، عالجهم أشد المعالجة ودعاهم وتعب في دعوتهم وأتى بكل ما يستطيع في دعوتهم، وبني إسرائيل كذلك. يقول فكانت هذه الأمور، يعني هذه الحسنات العظيمة لموسى عليه السلام وهذه المقامات العالية كالشعرة في البحر، كالشعرة في البحر. ثم ضرب مثالا يقابل ذلك، قال وانظر إلى يونس ابن متى عليه السلام حيث لم يكن له هذه المقامات التي لموسى، غاضب ربه مرة، يعني عندما غضب على قومه وغضب من تأخر إسلامهم فذهب مغاضبا وتركهم وساهم ودخل في السفينة وساهم واقترع فكان من المدحضين. ثم قال فأخذه وسجنه في بطن الحوت، يعني بفعلة واحدة، فعلة واحدة فعلها يونس عليه السلام فأخذ بها، وأفعال متعددة فعلها موسى عليه السلام فسومح فيها. لماذا؟ لما سبق، لأن هذا وقف من له من المقامات العظيمة في الدعوة وفي الذب عن دين الله جل وعلا ما لم يكن لنبي الله يونس على الجميع أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم قال: ولم يحتمل له ما احتمل لموسى. وفرق بين من إذا أتى بذنب واحد ولم يكن له من الإحسان والمحاسن ما يشفع له، وبين من إذا أتى بذنب جاءته محاسنه بكل شفيع، كما قيل: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. وهذا موجود في حياتنا، نحتاج إليه حتى في حياتنا. شخص معروف عنه الإحسان والعمل الطيب وحسن المعاملة إلى آخره معك أو مع غيرك أو مع الجميع، فيأتي بذنب في حقك أو في حق غيرك فتأتي محاسنه تشفع له. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. فالأعمال، هذه القاعدة الآن، فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله وتذكر به إذا وقع في الشدائد، كما جاء في الحديث: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. الإنسان سيتذكر أعماله الصالحة الخالصة، طبعا كما قررنا العمل لا يكون إلا صالحا، لا يكون صالحا إلا بالإخلاص والمتابعة، سيتذكرها ويبحث عنها أحوج ما يكون إليه عندما تحصل له شدة في الدنيا أو في قبره، كما في حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، جاءتهم أعمالهم العظيمة التي أخلصوا فيها فكان سببا في تحريك الصخور العظيمة، الصخرة العظيمة التي لا يستطيع الرجال الشداء أن يزحزحوها عن مكانها، زحزحت بسبب أعمالهم العظيمة. يقول الشيخ هنا: فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله وتذكر به إذا وقع في الشدائد. قال تعالى عن ذي النون: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وفرعون لما لم تكن له سابقة خير تشفع له وقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال له، يقولون قاله جبريل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ليس لك رصيد، وإنما رصيدك كله شرك ومعاصي وذنوب سيئات. ثم يختم هذا بقوله: ولسنا نقول إنه لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد، بل كثير منهم يدخل بذنوبه ويعذب على مقدار جرمه ثم يخرج منها، ولا تنافي بين الأمرين. ثم قال في فائدة جميلة يختم هذا المبحث، يقول: اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب. لا إله إلا الله لها نور، وأنوارها في قلوب الناس تتفاوت. هو الآن يريد يكلمنا على هذه المسألة الجميلة، أنوار كلمة التوحيد تتفاوت في قلوب الناس على ما ستسمعه الآن. اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور، وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى. لأن الناس كثر أهل الإيمان، كثر في السابق واللاحق، وكل واحد في قلب من الإيمان ما لا يحصيه إلا الله. ثم يذكر يقول: فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس. فمن الناس من نور كلمة التوحيد في قلبه كالشمس، يعني في الضياء وفي النور، وأنها تحرق ما يأتي على قلبه من الشهوات والشبهات. ثم قال: ومنهم من نورها في قلبي كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبي كالمشعل العظيم. مشعل لكنه مشعل عظيم كبير، مصباح كبير أوقدته. وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. عندما تنقطع الكهرباء يقوم الناس بإشعال السرج. كان زمان لهذا الفتيل في الزيت على قدر ما يكون كبير، قنديل كبير أو سراج كبير وسراج صغير، إلى الآن هذا موجود حتى في الشموع. وآخر كالسراج المضيء وآخر كالسراج الضعيف، شمعة صغيرة أو إن شئت أن تقول كعود الكبريت الذي ضوءه يسير جدا. بعض الناس إيمانه هكذا. ثم قال: ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم، يعني على قدر إيمان كل واحد، على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. ثم يختم هذا القول: وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد، كلمة التوحيد عظم نورها وضوءها، أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة. قد يصل هذا الذي نور كلمة التوحيد في قلبي كالشمس إلى حالة لا يصادف معها شبهة ولا شهوة من قوة نور التوحيد في قلبه. يقول: إلا أحرقه، يعني إلا أحرقت هذه الشبهات أو الشهوات التي تأتي عليه. يقول: وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا، فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها. يضرب يعني يضرب مثالا: فسماء إيمانه، سماء إيمانه، جعل الإيمان كأنه له سماء، سماء إيمانه قد حرست بالنجوم، محروسة بالنجوم من كل سارق. يعني كما أن النجوم في الدنيا تحرق مسترق السمع الجن والشياطين، فكذلك يقول: فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته، فلا ينال منها السارق إلا على غرة وغفلة. قد يغفل الإنسان فيأتيه اللص والشيطان فيأخذ منه شيئا ينقص به ذلك الإيمان. يقول: على غرة وغفلة لابد منها للبشر، فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سرقه، استرد ما ذهب من إيمانه وما نقص من عمله، أو حصل أضعافه بكسبه. أحيانا الإنسان قد يذنب ذنب ويكون هذا الذنب بسبب في بعد ذلك في إتيانه بالأعمال العظيمة ليكفر ما صدر منه، ما صدر منه من ذلك الذنب. يقول: فهو هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس. المؤمن هكذا دائما في دفاع مع لصوص الجن والإنس الذين يريدون أن يسرقوا حسناته وينقصوا من إيمانه، يجاهدهم إلى أن يموت، إلى أن تخرج روحه، فهو في مجاهدة، فهو في مجاهدة مستمرة. يقول: ليس كمن فتح لهم خزانته وولى الباب ظهره. الواحد احترق نفسه السراق يأخذون من إيمانه ومن حسناته كيفما اتفق. لا، المؤمن يخاف على حسناته ويحافظ عليها. انتهى هذا النقل من المدارج، وكما سمعتم هو كلام نفيس جدا، أخذه نقله نقل الشارح هنا لبعض منهم، وهذا الكلام النفيس أحيانا نذكره على سبيل التذكير، وينبغي عليك أن تذهب بعد ذلك لتراجعه وتقف معه وقفة تأمل وتدبر ومحاسبة. هذا معنى قوله: وأيضا قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم للمحب، ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره. ثم قال: فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب. هذه يسمونها الممحصات 10. هو ينقل هنا من عدة كتب، منها كتاب الإيمان الأوسط للشيخ ابن تيمية، موجود في المجلد 7 في صفحة 487، وشيخ الإسلام ذكرها مختصرة، ولكن هنا المؤلف يعني أدلى بدلوه رحمه الله تعالى في شرح بعضها. هذه الممحصات 10 تقسم على 3 أقسام، أو هي في 3 أنواع. قسم من هذه الممحصات التي تذهب السيئات يفعلها العبد، وقسم هي من جهة الرب جل وعلا، وقسم من جهة المؤمنين التي يفعل العبد، مثال مثلا منها مثل التوبة والاستغفار كما سيأتي، ومثال ما يكون من جهة الرب جل وعلا وليس العبد فيه تدخل، المصائب التي تنزل بالإنسان والآلام والأحزان والهموم ونحو ذلك، فهذه يكفر عن الإنسان بعض سيئاته بها بالصبر عليها والاحتساب. النوع الثالث أو القسم الثالث ما يكون من المؤمنين من دعائهم لإخوانهم المؤمنين في حياتهم وبعد مماتهم والاستغفار لهم. فسأذكر في هذا المبحث 10 أسباب و10 ممحصات قد تسقط عن الإنسان عقوبة دخول النار أو التعذيب بالنار. هذا المبحث معروف بالممحصات 10، كما يقول هنا: فإن فعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء، يعني بتتبع من الكتاب والسنة. السبب الأول: التوبة. قال تعالى: إلا من تاب، وقال: إلا الذين تابوا. هذا المبحث الأول. ثم قال: والتوبة النصوح وهي الخالصة. هذا المبحث الثاني. التوبة عبادة عظيمة، التوبة عبادة عظيمة لا يعرف أهميتها كثير من الناس. سنقف مع وقفات يسيرة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن التوبة: قبل ذلك هناك كتب ألفت في التوبة، منها رسالة أو كتاب لابن أبي الدنيا الحافظ الكبير ابن أبي الدنيا أبو بكر، وأيضا كتاب لابن عساكر صاحب تاريخ دمشق، وشيخ الإسلام له كتابات التوبة متفرقة، منها في مجموع الرسائل أو جامع الرسائل عفوا جامع الرسائل رسالة كاملة في هذا المبحث نقلنا منها ما سنذكره الآن، وكتبت فيها أيضا كتابات معاصرة للمعاصرين نظرا لأهميتها. شيخ الإسلام يقول وهي نوعان: توبة واجبة وتوبة مستحبة. هناك توبة واجبة، قد يستغرب بعض الناس، هناك توبة واجبة، توبة واجبة وتوبة مستحبة. التوبة الواجبة تكون من ترك المأمور أو فعل المحظور. التوبة الواجبة من ترك المأمور أو فعل المحظور. من يترك الواجبات أو شيئا من الواجبات يجب عليه أن يتوب من ترك الواجبات، هذه توبة واجبة. من يفعل المحظورات يجب عليه أن يتوب من فعل السيئات، هذه توبة واجبة ومستحبة. ما هي التوبة المستحبة؟ يقول التوبة المستحبة من ترك المستحبات وفعل المكروهات. ترك المستحبات، بعض الناس يعرف أن هذا الأمر سنة أو مستحب ويصمم على تركه، أو فعل المكروهات، يسألك يقول هذا الأمر مكروه ولا حرام، تقول له مكروه وخلاص، طالما مش حرام خلاص ويستمر على ذلك، هذا يستحب له أن يتوب من ذلك، لأنه يدخل في عموم حديث من رغب عن سنتي فليس مني. والإمام أحمد نص على أن من استمر على ترك الوتر، صلاة الوتر يتركها بصلاة مستمرة، أنه لا تقبل شهادته، أنه لا تقبل شهادته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن اقتصر على التوبة الأولى اللي هي التوبة الواجبة وهي التوبة من ترك المأمور وفعل المحظور، من اقتصر على التوبة الأولى كان من الأبرار المقتصدين، أنه لم يأتي بالمستحب. ومن تاب التوبتين تاب من تاب التوبة الواجبة والتوبة المستحبة، من تاب التوبتين كان من السابقين المقربين، يعني أتى بالنوافل بعد الفرائض، أتى بالمستحبات بعد الواجبات، وترك المكروهات بعد تركه للمحرمات، هذا كان من المقربين. ومن لم يأتي بالأولى بالواجبة، وطبعا بلا شك لم يأتي بالثانية، يعني إذا ترك التوبة الواجبة لم يأتي بالمستحبة، يقول: ومن لم يأتي بالأولى كان من الظالمين، إما الكافرين وإما الفاسقين. ما لم يأتي بالأولى اللي هي التوبة من ترك الواجب وفعل المحظور فهو أحد شخصين، يدخل في الجميع أنه ظالم، إما كافر وإما فاسق. هذا كلام شيخ الإسلام في رسالة التوبة الموجودة في جامع الرسائل. شيخ الإسلام يقول عن التوبة في كلام جميل أيضا في جامع الرسائل تحقيق الشيخ الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى: التوبة رجوع عما تاب منه إلى ما تاب إليه. قلنا التوبة منها واجب ومنها مستحب، فلابد أن نعرف هذه التوبة ما هي وكيف نتوب، وهل التوبة هذه خاصة بالعصاة فقط أم التوبة للجميع؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون جميعا. وسيأتي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كيف كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم يتوب ويستغفر الله جل وعلا في اليوم. يقول شيخ الإسلام: والتوبة رجوع عما تاب منه إلى ما تاب إليه. فالتوبة المشروعة هي الرجوع إلى الله، وإلى فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. وليست التوبة من فعل السيئات فقط كما يظن كثير من الجهال، لا يتصورون التوبة إلا مما يفعله العبد من القبائح، وهذا موجود الناس. إذا قلت لشخص يا أخي توب إلى الله، قل لك توب إلى الله، هل أنت هل تراني جالس على في خمارة ولا أشرب الحشيش أو المخدرات؟ يقول كما يظن كثير من الجهال لا يتصورون التوبة إلا عما يفعله العبد من القبائح كالفواحش والمظالم. يقول بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها، انتبه الآن لهذه الكلمة اكتبها عندك، بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من التوبة من فعل السيئات المنهي عنها. بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من التوبة من فعل السيئات المنهي عنها. انظر الآن هذا الكلام القيم، التوبة من ترك الحسنات المأمور بها، كم من حسنة نحن أمرنا بها تركناها ولم نعبأ بها واستقللنا بأهميتها وفائدتها وضيعنا حسنات كثيرة. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سمع حديث الصلاة على الجنازة وما فيه من الأجر قراطان قال لقد ضيعنا قراريط كثيرة. إذا كان ابن عمر يقول هذا وهو الذي كان لا يدع مكانا صلى في النبي صلى الله عليه وسلم إلا نزل يصلي فيه، ويقول ضيعنا قراريط كثيرة، فكم نحن ضيعنا من الحسنات التي أمرنا بها. نعم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فأكثر الخلق يتركون كثيرا مما أمرهم الله به من أقوال القلوب وأعمالها. أقوال القلوب الإيمان كما فصلنا في ذلك، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان من بعث، هذا قول القلب واعتقاده. وأعمالها أعمال القلوب كالخشية والرغبة والرهبة والرجاء والخوف والتوكل والإنابة والتوبة إلى غير ذلك. وأقوال البدن وأعماله، أقوال البدن كما يكون من اللسان، كما يكون من اللسان قول اللسان كلمة التوحيد، وأيضا ما يقوم به من الذكر والتلاوة نحو ذلك. وأعمال البدن يعني أعمال الجوارح كالصلاة والجهاد والحج إلى غير ذلك. يقول وقد لا يعلمون أن ذلك مما أمروا به، إما لا يعلم أن هذا مما أمر به يعني جهلا منه، أو يعلمون الحق ولا يتبعونه، يسمع ويعلم لكنه لم يوفق للتوبة من ترك تلك الحسنات. يقول شيخ الإسلام فيكونون إما ضالين بعدم العلم النافع، مثل من؟ مثل النصارى. النصارى ضلون لأنهم يعملون بدون علم، يعبدون الله جل وعلا على غير هدى. وإما مغضوبا عليهم بمعاندة الحق بعد معرفته، يعني كاليهود، يعني كاليهود الذين عرفوا الحق وحادوا عنه. في أهمية التوبة ننتقل إلى مجموع الفتاوى في المجلد 11 مجلد السلوك في صفحة 253. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والعبد مأمور أن يتوب إلى الله تعالى دائما. انظر كلمة دائما، أنا ذكرت هذا المبحث بهذه الطريقة لأنه لم يتيسر لنا قبل ذلك مناسبة للوقوف عنده، ونظرا لأهميته الشديدة. التوبة عمل أو عبادة من عبادات القلوب، وهي عبادة منها الواجب ومنها المستحب. يقول شيخ الإسلام والعبد مأمور، كلمة مأمور الآن عرفتم إما أمر إيجاب أو أمر استحباب. دائما عندما تأتي كلمة مأمور يدخل فيها الأمر الواجب والأمر المستحب. والعبد مأمور أن يتوب إلى الله تعالى دائما، قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس توبوا إلى ربكم، كان يخاطب من أيها الناس توبوا إلى ربكم، هل يخاطب العصاة والزناة، وهل يخاطب من هم على المقاهي أو على الخمرات؟ لا، ده يخاطب كبار الصحابة الأبرار الأتقياء، منهم الصديقون والصالحون ومنهم الملهمون ونحو ذلك. أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. من الذي يصنع هذا الآن؟ يستغفر الله ويتوب إلى الله جل وعلا أكثر من 70 مرة. ثم بين ذلك أكثر من 70. وفي صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام قال إنه ليغان على قلبي، يعني يران على قلبي. إذا كان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يران على قلبي أو يغطى على قلبه، فما بالك بمن دونه ممن ليس من الأنبياء ولا الصديقين ولا غير ذلك، ممن دونه بكثير بكثير بكثير. فنحن جميعا أحوج إلى التوبة، أحوج إلى التوبة، كلنا في حاجة إليها. إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة 100 مرة. وفي السنن عن ابن عمر قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، أو قال أكثر من 100 مرة، رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. احفظ هذا الدعاء وهذا الاستغفار لتذكره مع ما تذكر في التوبة، رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. ففي التوبة والاستغفار، وفي ختم هذا الدعاء باسمين من أسماء الله جل وعلا يتعلقان أو فيهما مناسبة لهذا الدعاء، كما هو الأدب، يا رزاق ارزقني، يا غفار اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا تواب تب علي انك انت التواب الرحيم، وهكذا. ثم يقول وقد امر الله سبحانه عباده ان يختموا الاعمال الصالحات بالاستغفار. هذه النقطة ايضا مهمة جدا تنتبه لها، وهي من النكات الجميلة. امر الله جل وعلا عباده ان يختموا الاعمال الصالحة بالاستغفار. كيف ذلك؟ تعمل عملا صالحا وتستغفر، الناس تفهم أنك تستغفر إذا أذنبت ذنبا، تستغفر إذا فعلت شيئا محرما، لكن تعمل عمل الصالح وتستغفر مثل ما إذا انتهيت من الصلاة. إذا انتهيت من الصلاة علمنا أن نقول بعد الانتهاء من الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يقول الشيخ وقد أمر الله سبحانه عباده أن يختموا الأعمال الصالحة بالاستغفار، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم من الصلاة يستغفر 3 ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تستغفر إذا خرجت من الصلاة ما قد يحصل في هذه الصلاة من النقص والتقصير والغفلة، فقد يسهو الإنسان، قد يسرح الإنسان، أو العكس قد يحصل على الإنسان نوع من العجب من دقته في صلاته وإتقانه في صلاته واطمئنانه ونحو ذلك. فأمرت بالاستغفار لهذا ولغيره. ثم قال: وقد قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، فأمرهم أن يقوموا الليل ويستغفروا بالأسحار. سبحان الله، شيء عجيب أن تصل الليل قائم، طول الليل في قيام، تصلي وتقرأ وتدعو وتذكر، ثم إذا انتهيت تستغفر. تستغفر، ذكرنا من قبل وخرجنا قول الملائكة أنهم ما منهم إلا قائم دائما أو راكع دائما ساجد دائما. ثم جاء في بعض الآثار أنهم يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. إذا كان هؤلاء ملائكة لا يفترون ولا يملون من عبادة الله جل وعلا ويقولون هذا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فكيف بالمقصر وكيف بالمقصرين؟ فأنت مهما قمت الليل ومهما دعوت ومهما قرأت، فأنت ما عبدت الله جل وعلا حق عبادته وما ينبغي له سبحانه وتعالى. يقول: وكذلك ختم سورة المزمل، وهي سورة قيام الليل، ختمها بقوله، ختم سورة المزمل بقوله: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ثم في آخر السورة أيضا: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه، إلى آخر الآيات. وفي آخر السورة: واستغفروا الله. بعد كل هذا العمل وكل هذا القيام وكل هذه العبادة، استغفر الله جل وعلا إن الله غفور رحيم. وأيضا في الحج يقول: وكذلك قال في الحج، في الحج الحسنة العظيمة التي إذا وفق الإنسان فيها الحج المبرور رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات، نزلتم من عرفات وانتهيتم من عرفات، فاذكروا الله عند المشعر الحرام اللي هو مزدلفة. المشعر الحرام اللي هو جمع أو مزدلفة، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس من المزدلفة، لأن المشركين كان منهم من يقف عند جمع ولا يفيض إلى عرفة ويقول: نحن الحمص لا نخرج من الحرم، لأن عرفة ليست من الحرم وإنما الحرم إلى مزدلفة. قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. مع أن الحج أعماله عظيمة، يوم عرفة يوم ترجى فيه التوبة والمغفرة، ينزل الناس بعد ذلك من عرفة إلى مزدلفة ويقفون بالمشعر الحرام في الدعاء والذكر والابتهال والاستغفار إلى الإسفار قبل أن تطلع الشمس، يفيضون إلى منى ليرموا الجمرة الكبرى في يوم العيد. ومع ذلك قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بل أنزل الله سبحانه في آخر الأمر لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وهي آخر غزواته، قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ القلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. وهذه مسألة مهمة، أن التوفيق للتوبة هو من الله جل وعلا، والذي يمنحك التوبة هو الله جل وعلا، والأمر بيده سبحانه وتعالى. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يقول هي آخر ما نزل من القرآن، وقد قيل إن آخر سورة نزلت قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأمره تعالى أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار، يعني يختم عمله كله، تبليغ رسالة والدعوة الله جل وعلا، وهذه المهمة العظيمة التي قام بها، أمره أن يختم كل هذه حياة بالتوبة والاستغفار. لذلك كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تأول هذه الآيات؟ قال كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. هكذا فهم هذه السورة التي نزلت عليه والأمر الذي أمر به في آخر حياته. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول، إنما قلت عنه لتنتبه ماذا كان يقول، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعندي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أصرت وما أعلنت لا إله إلا أنت. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو بهذا ويدعو الله جل وعلا أن يغفر له خطأه وجهله وإسرافه وهزله وجده وخطأ وعمده، فكيف نحن نفعل وماذا نفعل نحن؟ أقول هذا حتى لا نبرئ أنفسنا. وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق، يعني انظر إلى استدلال الشيخ ابن تيمية، بعد النبوة والرسالة ذكر الصديقين، الصديقية، درجة الصديقية. وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وهذا من حرص الصديق، من حرص أبا بكر الصديق على تعلم العلم وعلى العمل، وإلا فلا شك أنه عنده العلم الكثير الغزير، لكن مع ذلك يقول علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذا كان الصديق يقول هذا كما علمنا صلى الله عليه وسلم، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فكيف بالظالمين حقيقة؟ فكيف بالظالمين حقيقة أمثالنا؟ وفي السنن عن أبي بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به إذا أصبحت وإذا أمسيت. وهذا الدعاء يعني في تصحيح كلام قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم. الحديث. ثم يختم شيخ الإسلام هذا الكلام بقوله ليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله. لا يصح أن يوجد أحد يقول أنا أستغني عن التوبة، أنا ماشي 100% لا أحتاج إلى التوبة. ليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب، بل كل أحد محتاج إلى ذلك دائما. شيخ الإسلام ذكرها في أول الكلام وفي آخر الكلام، بل كل أحد محتاج إلى ذلك دائما. يعني لا تذهب اليوم تتوب 100 مرة وانتهيت، أو تقول هذا الأسبوع، لا، أنت محتاج إلى تكرار التوبة. قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. يقول شيخ الإسلام في ختام هذا المبحث: فالإنسان ظالم جاهل. الإنسان الأصل فيه الظلم والجهل. يقول: فالإنسان ظالم جاهل، وغاية المؤمنين والمؤمنات التوبة. غاية المؤمنين والمؤمنات التوبة، لا بد لهم من التوبة. وقد أخبر الله في كتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته لهم. أخبر الله في كتابه بأن عباده الصالحين هم الذين يتوبون، والله جل وعلا يتوب عليهم. هذا مدخل مهم جدا للسبب الأول من أسباب محق الذنب أو المحصات العشر، وهذه بداية الكلام فيه. إن شاء الله جل وعلا سيكون عندنا يوم الاثنين القادم درس في الزرقاء في مسجد نور الإسلام هناك، وسندرس فيه إن شاء الله كتاب شرح الوصية الصغرى لشيخ سلم بن تيمية. سنحاول انتهاء منها إن شاء الله في هذا الدرس أو في ذلك اليوم بعد المغرب إن شاء الله جل وعلا. وإن شاء الله يوم السبت سنعيد التنبيه عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله.